بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذه دورة مختصرة في فقه الصيام والزكاة استعدادا للأيام المقبلة، ونحن الآن في شهر رجب وقد اقترب شهر رمضان، إذ أنه ينبغي على المرء أن يتعلم ما يصحح به عبادته. وكثير من الناس يسأل عن أحكام الصيام فلا يجد غالبا من يفتيه ولا من يجيبه، نظرا لأن كثير من الدعاة وكثير من أهل العلم يذهبون للعمرة في رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والاعتكاف في العشر الأواخر في رمضان، ربنا يبلغنا وإياكم، يعتكفوا في الحرم، فالمسألة بتبقى يعني صعب أنك تلاقي حد يفتيك، فبتسأل أي حد في طريقك وخلاص. فإحنا عايزين كل واحد يتعلم ما يصحح به عبادته. يا ترى إيه هو الصيام وإيه واجباته أو موجبات الصيام؟ إمتى يكون الصيام واجب على الإنسان وإمتى يبقى يعني مش واجب عليه؟ وإيه هي المفطرات؟ إيه الحاجات اللي تفطر وإيه الحاجات اللي ما تفطرش؟ وإيه مستحبات الصيام وإيه مكروهات الصيام؟ وكيف يقضى رمضان؟ وهل يصام رمضان قبل أيام ستة الستة بتوع شوال ولا لأ؟ ده الموضوع اللي هنتكلم فيه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ الحديث فيه في هذا اللقاء، وأول لقاء في باب الصيام، وأنا أحاول أن يكون انطلاقي من كتاب الفقه الميسر إعداد نخبة ومجموعة من العلماء. هذا الكتاب من يعني كتاب موجز جدا جدا، فأنا بنطلق منه في حاجات فيه بعديها يعني عشان بس الاختصار، وفي حاجات بقف عندها يعني أفصل فيها تفصيل أكتر من اللي المؤلفين كاتبينه، نظرا للحاجة إليه ونظرا للأهمية والحرص على الاستفادة من الأحكام العملية أو الأشياء الواقعية التي يحتاجها المسلم بإذن الله تبارك وتعالى. أول حاجة خالص هنبدأ الكلام عن الصيام، معناه تعريف الصيام. بيقولوا الصيام لغة هو الإمساك عن الشيء، الصيام هو الإمساك عن الشيء، وفي اصطلاح الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة والجماع وسائر المفطرات. خلاص الإمساك هو، بس له توقيت، من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق اللي هو أذان الفجر، احنا عندنا أذان واحد وكان أذانين أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو الأذان اللي هو بتاع البلد، من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. يبقى ده كل ده إيه؟ ركن الإمساك بنية التعبد لله. يبقى الصيام له ركنان، احنا كل حاجة لها أركان، من غيرها العبادة دي تبقى كأنها ما تعملش، يبقى العبادة دي فاسدة. يعني مثلا لو واحد في الصلاة صلى وهو قاعد مع انه يقدر يقف، صلاته باطلة. ليه؟ صلاة الفرض يعني. ليه؟ لأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، مش بمزاجك، مش مكسل تقعد، مش مرهق تقعد، لا، القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة. أهو بنفس الكيفية في ركنين للصيام، ركن الصيام الأول الإمساك، وركن الصيام الثاني النية. طب ده أهميته إيه؟ أهميته إنك تعرف لو ركن الإمساك بطل يبقى بطل الصيام. لو واحد أكل أو شرب أو استمنى أو جامع زوجته، كل الكلام ده وغيره، يبقى الصيام فسد من جهة الإيه؟ ركن الإمساك فسد. طيب لو واحد حس يوم حر شديد، وما تقلقوش، صحيح رمضان في الحر بقاله كم سنة بيجي في الحر، لكن بفضل الله ربنا عز وجل بيعين، ربنا بيعينك من حيث لا تتوقع. يعني انت ممكن لما تصوم مثلا في شعبان او رجب تحس بصعوبة، انما لما يجي رمضان ولا اي حاجة خالص، سهولة وإعانة من ربنا سبحانه وتعالى. ف فممكن مثلا واحد في يوم حر تعب جدا يقول خلاص انا هفطر انا ما عدتش قادر، طالما نوى انه يفطر، وان لم يفطر صيامه فسد. ليه؟ لان الركن الثاني للصيام فسد اللي هو النية. يبقى الامساك والنية، لو فسد الامساك يبقى الصيام فسد، لو فسدت النية وان كان ممسكا يبقى الايه الصيام فسد. طيب احنا عندنا حكم صيام رمضان ده معروف ان هو ركن الاسلام، بني الاسلام على خمس ومنها ايه صيام رمضان. لو جينا نبص لاقسام الصيام الواجب حاجة كده يعني ايه، وهنكمل بعدها اقسام الصيام الواجب. الصيام الواجب اول حاجة رمضان فرض، اثنين الكفارات، واحد حلف يمين وقع فيه عليه كفارة، ايه الكفارة؟ اطعام 10 مساكين، فان لم يستطع فصيام 3 ايام. مش اول ما تروح كده تصوم، لا، تقدر تطعم 10 وجبات للمساكين خلاص، انما لو ما تقدرش يبقى صيام. طب لو واحد صام على طول كانه ما عملش حاجه، خدت بالك؟ يبقى صوم الكفارات زي قتل خطا، ربنا يحفظنا واياكم، واحد خبط واحد موته في ايه، في كفاره. ظهار واحد ظهر من زوجته فيها كفاره، واحد جامع زوجته في رمضان فيها وهو صايم فيها كفاره، وهكذا، خدت بالك؟ يبقى الكفارات. الحاجه الثالثه الواجبه صوم النذر، واحد نذر ان يصوم يوم معين يبقى يجب عليه ان يصوم هذا اليوم الذي حدده. المساله اللي بعد كده شروط وجوب الصيام، وده مهم جدا، مهم جدا انك تعرف شروط وجوب الصيام عشان تعرف الصيام ده واجب عليك ولا لا. احنا عارفين احنا في رمضان، يبقى خلاص يبقى الصيام واجب علينا. لا، ما انت لو مسافر ما يبقاش واجب، صح؟ لو مريض ما يبقاش واجب، مش كده ولا ايه؟ طيب احنا عايزين نعرف اول حاجة، اول شرط الاسلام. اول شرط ايه؟ اول شرط ايه يا جماعة؟ الاسلام. طب ماشي، ما احنا هو في حد اصلا مش مسلم هيصوم؟ لا، دي لها فايدة في ايه؟ لو واحد ارتد سنة ورجع تاني ما نقولوش عليك شهر، ما نقولوش عليك شهر، واضح يا جماعة؟ واحد ارتد عن دين الله، نعوذ بالله من الخذلان، ثم تاب وعاد إلى الله ونطق الشهادتين وصار مسلما، بس كان عد عليه رمضان هو مرتد، نقول له عليك صيام شهر رمضان؟ لا، لأن جاء عليه رمضان ما كانش مسلم، واضح؟ يبقى دي حاجة الإسلام. اثنين البلوغ، البلوغ، فلا يجب الصيام إلا على البالغ، خلاص؟ البالغ. طب البلوغ بيتعرف ازاي؟ بيتعرف ازاي؟ ان ينبت شعر العانة، او ينبت شعر الابط، شعر العانة والابط، واخد بالك؟ او الاحتلام بالنسبة للولد، او الحيض بالنسبة للبنت. طب افرض كل ده ما حصلش، كل ده ما حصلش، في بعض الامراض الحاجات دي بتتأخر شوية، قال لك العلماء قالوا سن 15 سنة خلاص، لو ما ظهرش اي علامات سن 15 سنة، وده واجب على الاباء والامهات ان هم يعرفوا الكلام ده، لان هم المسؤولين، هم المسؤولين. في مشكلة في الصيام، الصيام بيبقى صعب على الطفل، ما مش هيقدر يصوم بسهولة. طب احنا دورنا نعمل ايه؟ نعود الطفل الصيام من الصغر. الصلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. عشان كده قال العلماء برضو في الصيام كمان، لو الطفل بلغ 10 سنوات وكان ما بيصومش لا يضرب على الصيام، يضرب على الصيام، يبقى سن 10 سنوات. طب مش واجب على قبل مش واجب على قبل البلوغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 وذكر منها الصبي حتى يحتلم. بس في حاجة مهمة، الطفل من الصغر بنعوده، بنعوده من أي سن؟ اسمع كده الحديث ده، حديث الربيع بنت معوذ، الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم، أن لما فرض صيام عاشوراء
واخد بالك، كان صيام عاشوراء في الأول فرض. واخد العلماء في خلاف، يا ترى صيام رمضان أول ما افترض من الصيام ولا عاشوراء؟ واضح في خلاف بين العلماء. إنما الراجح والله أعلم إن أول ما افترض من الصيام صيام إيه؟ صيام رمضان. إنما لما كان صيام عاشوراء فرضه الله، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسائل لقرى الأمصار قال لهم من أصبح مفطرا فليمسك، ومن أصبح صائما فليتم صومه. واخد بالك؟ طب ده مش الشاهد برضو، مش ده اللي أنا عايزه، أمال عايز إيه؟ نكمل الحديث وأقول لك الحتة اللي أنا عايزها. بتقول فكنا نصومه اللي هو عاشوراء، اللي أنا عايزها بقى ونصوم صبياننا. واخد بالك معنا يا مولانا؟ ونصوم صبياننا حتى نذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. عارف يعني إيه العهن؟ العهن يعني إيه؟ الصوف، لعبة. فإذا بكوا أعطيناهم إياه. طبعا اللي أنا عايز أقوله دلوقتي، طفل يتسكت بلعبة يبقى سنه كام؟ صغير جدا، صح ولا لا؟ يبقى هم دلوقتي الصحابة كانوا بيصوموا عيالهم أطفالهم من وهم في سن صغيرة جدا. واخد بال حضرتك؟ يبقى احنا الوقت ما فيش فيها ظلم للعيل ولا حاجة، واحنا بنعمل ايه؟ مش إجبار. العيل يبدأ سنه صغيرة شوية يصوم للظهر، يصوم للعصر، لما يصوم للعصر يديله مكافأة، ربنا أعانه كده ونحاول ما نجبروش، ما فيش إجبار، بالمكافآت والحب. وصام يوم نديله مكافأة كبيرة جدا. واخد بالك؟ اديله مثلا أي حاجة، اديله فلوس، اديله أي حاجة، هات له شوكولاتة، اعمل له، المهم تغريه. أنت بقى كل إنسان حسب حالته يعني. واخد بالك؟ صام 5 أيام اديله على اليوم مبلغ معين، صام 10 على لغاية ما يبقى الصيام في طبيعته، مش هتدفع فلوس بقى لأنه خلاص بدأ يتعود على الصيام. بالطريقة دي هتلاقي أبنائك من قبل ما يتفرض عليهم الصيام بيصوموا رمضان كله محبة محبة. إنما صوم ياد يجي يأكل أبدا ما تأكلش ويضربه وياخد منه الأكل، ده أكبر خلل تربوي. إنما صوم ولما تصوم هنكافئك. طب أصر يفطر خلاص سيبه براحته. واضح؟ ده بتكلم عن طفل سنه 7 سنين 8 سنين 9 سنين كده يعني. ماشي حبيبي؟ يبقى ده بالنسبة لمسألة البلوغ. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه. ايه الفرق بين المجنون والمعتوه؟ ها حد يقول كده؟ المجنون من لا عقل له، المعتوه الضعيف العقل. مش في ناس عقلها نص نص او قليل شوية بس تحس انه بيفهم برضو احيانا كده، فبتفاجأ انت كنت مفكره مجنون بس لقيته بيفهم، فده اسمه المعتوه. فهو لا واجب على ده ولا على ده. تمام؟ رفع القلم عن 3 وذكر منها المجنون حتى يفيق. الشرط الرابع الصحة، أن يكون المرء صحيحا. عكس الصحة المرض، والمرض يتحدد درجة المرض لأنها يتوقف عليها زي ما نشوف بعد كده، يحدد درجة المرض دي وشدته وتأثير الصيام على المرض ده من خلال الطبيب الثقة وإن كان غير مسلم. تقولي معقولة؟ وإن كان غير مسلم، هو غير المسلم ممكن يبقى ثقة؟ طب وإيه المانع؟ ما هو ثقة في الطب مش ثقة في حاجة تانية. معايا يا جماعة؟ هو ثقة في الطب، احنا بنقول على الطب. هتقولي لا 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 ما ينفعش ده كلام. لا ده كلام، ايوه كلام ينفع يتقال. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في الهجرة في الدلالة على الطريق على رجل مشرك، عبد الله بن أريقط، كان مشركا واستعمله النبي في الدلالة على الطريق. خدت بالك؟ وده دليل العلماء اللي قالوا ان يخبر بذلك درجة المرض الطبيب الثقة وان كان غير مسلم. يبقى الصحة لقول الله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. تمام؟ الشرط الخامس الاقامة، عكس الاقامة السفر، فالمسافر مش واجب عليه الصيام صيام رمضان. تمام؟ لقول الله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، مش واجب عليه، خد بالك. بس لو صام ها فيه وأن تصوموا خير لكم، مريض أو مسافر، بس ده لو خفيف جدا. لو سفر ما فيش أي أثر، ونشوف الكلام ده في مسألة الصيام في السفر وأحكامه بعد شوية يعني، بس إحنا بناخد بس الحاجة في موضوعها، إحنا بنتكلم في موضوع شروط الوجوب بس، إنما الفقه بقى والأحكام هناخدها في حتة تانية إن شاء الله. يبقى الإقامة. ستة، الخلو من الحيض والنفاس، وده بالنسبة للمرأة. المرأة لا يجوز لها أن تصوم، لا الحائض ولا النفساء، لا يجوز لها أن تصوم، وإن صامت تأثم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ تمام، فذلك من نقصان دينها، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقول عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها: لما تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ يعني الصلاة إيه؟ يعني ركن الإسلام الأعظم، مش كده ولا إيه؟ بعد التوحيد، بعد الشهادتين. فهذا لو جينا نقارن بين الصيام والصلاة هيبقى الإيه؟ إيه الأولى؟ لا، بعقلك الصلاة بعقلك، إنما هي قالت إحنا مش بنقيس الأمور بعقلنا، إحنا ده شرع ربنا عز وجل فرض علينا أن إحنا نقضي الصيام، حائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ولو جيت تتأمل ده الرحمة في أعظم صورها. طيب، المسألة اللي بعد كده، ثبوت رمضان. متى يثبت رمضان؟ أو كيف يثبت رمضان؟ ثبوت رمضان، أنا عايز يكون كلامنا عملي وخلاصة. ثبوت رمضان متروك لدار الإفتاء، خلصت المسألة. طيب، حتة تانية، بيقولوا دلوقتي ان ممكن السعودية تصوم قبلنا بيوم، واحنا نعمل ايه دلوقتي؟ اختلاف هقول لحضرتك، هو مفروض المسلمين كلهم لا سيما اللي بيشتركوا في جزء من الليل يصوموا مع بعض ويفطروا مع بعض، يفطروا يعني في نهاية رمضان. ومع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما حرر هذه المسألة ورجح القول ده قال: ومع هذا أرى أنه على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته منعا للخلاف. وفيه أدلة في هذا الباب، لكل دولة مع نفسها، اللي يشوف الهلال خلاص. خدت بال حضرتك؟ احنا على شعب كل دولة، ده كلام الحقيقة، كلام غاية في الروعة، على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته منعا للخلاف. طيب، لو واحد صام مثلا مع دولة تانية، خلاص خليك يعني أسر بذلك ولا تعلن، حتى لا تحدث فتنة ولا تحدث بلبلة. طيب، وقت النية في الصيام ننوي امتى؟ من الليل. افرض مثلا واحد قال لسه يعني جاء من الشغل تعبان، نام قبل ما يسمع الـ بكرة رمضان ولا لا، فقال خلاص ما فيش مشكلة، ان كان بكرة رمضان فانا صائم، فاستيقظ بعد اذان الفجر ولو بدقيقة، صيامه صحيح؟ ليس بصحيح. ليه؟ لأن النية يجب أن تكون معقودة بلا تردد من الليل، ده بخلاف النفس. السنة غير كده، السنة ممكن النية من النهار عادي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح فيسأل أهله: أعندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال إذن، يقول إذن أنا صائم صلى الله عليه وسلم. إنما الفرض لابد من تبييت النية من الليل. طيب، نية للشهر ولا كل يوم؟ الأولى كل يوم، ولكن إن نوى الإنسان للشهر كله أجزأت والله أعلم، والأولى الأحوط أن تكون كل يوم تجدد النية. طيب، نيجي بعد كده لمسألة الأعذار المبيحة للفطر. أنتوا معانا يا جماعة ولا لا؟ الشباب. أول حاجة، المرض والكبر، ده عذر للفطر ولا لا؟ ها؟ عذر الفطر. طيب اللي هو العلماء بعض العلماء بيكتب عنه العجز، العجز عن الصيام بسبب المرض أو الكبر. الإنسان العجز ده، العجز عن الصيام، إما أن يكون دائما، واخد بالك، يعني طول حياته ما عادش هيقدر يصوم، زي الكبير جدا في السن ما عادش بيقدر، زي المريض مرض مزمن ما عادش ينفع يصوم، زي مرضى الكبد المتقدم، مرضى الغسيل الكلوي، مرضى كذا مرضى كذا، والأمراض كثيرة. اللهم اكشف البلاء عن كل مبتلى يا رب العالمين، وعاف المسلمين أجمعين من كل سوء ومن كل ضر. فأنا بقول لحضراتكم العجز إما أن يكون دائم وإما أن يكون مؤقت، يعني شوية ويعدي، مرض يعني زي كل ما بيجي الإنسان بيمرض وبعدين بيبرأ وهكذا، يبقى اسمه الإيه؟ المؤقت. أما بالنسبة للمرض الذي يرجى برؤه اللي هو العجز المؤقت، فهذا فيه ثلاثة أحوال، عندنا فيه ثلاث حاجات. ماشي يا مشايخ؟ ها؟ ثلاث حاجات. أول حاجة، إحنا تعريف المرض أصلا، المرض عبارة عن إيه؟ أي اضطراب في الصحة على فكرة. لو واحد عنده نزلة برد، مريض ماله عنده نزلة برد، مريض ماله عنده نزلة شعبية، مريض ماله عنده التهابات في المثانة البولية، واخد بالك، مريض ماله عنده شوية مغص ونزلة قولونية إلى آخره، فدي كلها أمراض. مريض ماله عنده التهاب رئوي، هل ده زي ده؟ ده نزلة بردية زي التهاب رئوي؟ ده التهاب رئوي ده كارثة، يعني كارثة، يعني موضوع خطير، يعني ممكن يموت، ما تتخيلوش سهل، يعني ممكن يموت. ده مرض وده مرض، بس مش زي بعض. يبقى المرض بيختلف. المرض ينقسم لثلاث أقسام، واضح يا جماعة؟ عايزكم تركزوا معايا. في مسابقة رمضان كل سنة ناس اللي معانا القدام معانا يقولوا لك يا حاج جمعة ان احنا في رمضان في كل سنة لازم يجي أسئلة في مسابقة رمضان في الصيام، في أحكام الصيام. يعني حضرتك اللي يحضر الدرس ده أكيد في أسئلة هتيجي منه يقينا، يعني خدت بال حضرتك؟ سواء حضروا أو سمعوا عبر النت أو يعني بأي طريقة يعني. فالمهم إن إحنا عندنا المرض كام؟ ثلاث حاجات. في مرض لا يؤثر معه الصيام، لو صام ولا أي حاجة، ولا أي حاجة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لحالته العادية في الصيام، مش ولا أي حاجة بالنسبة لأيام الإفطار، لا، بالنسبة لأيام الصيام العادية ما يتأثرش، يبقى ده الأولى له الصيام. تمام؟ الأولى له الصيام. طب ليه الأولى له الصيام؟ الأولى له الصيام، أنا هقول لحضرتك دلوقتي كلام أهل العلم. الجماهير من أهل العلم على أنه الأولى له أن يصوم لقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يبقى أنت بتسارع طالما تقدر. الحالة الثانية، يشق عليه الصيام ولا يضره، يبقى أول حاجة يصوم عادي بلا مشقة ولا ضرر. الحالة الثانية يشق بلا ضرر، في هذه الحالة يكره له الصيام. ليه؟ لعدوله عن الرخصة التي رخص الله. انت ربنا رخص لك في الإفطار، ما تفطر. طب إن صام أجزاءه ولا يطالب بالإعادة، خلاص، يبقى ده إيه؟ اللي بيشق عليه بس ما بيضروش. الحالة الثالثة، يشق عليه ويضره، يبقى الأولى لا شقة لا مشقة ولا ضرر، التانية مشقة بس، التالتة ضرر ومشقة. وصلنا للضرر، يبقى هنا يحرم عليه الصيام. هب أنه تكلف وصام لا يجزئه، وده اختيار ابن حزم وهو الراجح. ليه لا يجزئه؟ قالوا لأن اليوم ده صار منهي عن الصيام فيه، حرام الصيام فيه، فأشبه يوم العيد. كما أنك لو صمت يوم العيد لا يجزئ، فكذلك هذا الصيام لا يجزئ. وده وإن كان ما فيش تطابق بين المثلين تطابق كامل، الاعتماد اللي اعتمده ابن حزم، ولكن هو قول له وجاهته ليحافظ الناس على صحتهم. فخدت بالك؟ زي مثلا ايه، مريض احنا محتاجين نديله مثلا الساعة 12 الظهر محاليل، وإلا حالته هتتدهور، حقن ومحاليل. فهو قال لا أنا صايم، ورفض كل ده، رفض كل ده. يبقى في هذه الحالة إيه اللي هيحصل؟ المرض هيزيد. نيجي نلاقيه بالليل حرارته طلعت في السماء وتعب والمرض ومتبهدل هو دلوقتي. فالحل إيه؟ الحل إنه طالما بيضره يبقى في هذه الحالة يحرم عليه الصيام. ماشي يا جماعة؟ طيب، يبقى ده بالنسبة المرض أو العجز المؤقت اللي هو المريض مرض يرجى برؤه. طيب العجز الدائم، العجز الدائم زي المريض مرض مزمن ما يقدرش يصوم معاه، زي المرأة العجوز أو الرجل الشيخ الكبير المسن لا يستطيعون الصيام، في هذه الحالة لا يجب عليهم الصيام، ولكن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. خلاص؟ عايزكم تركزوا. يطعموا مكان كل يوم ايه؟ مسكين. اطعام مسكين قد ايه؟ مفيش في الشرع تحديد. العلماء قالوا نصف صاع عن اليوم. يعني لو قلنا مثلا زكاة الفطر كام؟ صاع، بتبقى قد ايه؟ 3 كيلو رز مثلا، يبقى ده كيلو ونص. تمام؟ لو هي 2 ونص يبقى ده كيلو وربع. واضح؟ نصف صاع. انما ده كلام علماء اجتهاد، انما الشرع ترك ايه؟ اطعام. فانت ممكن تجيب له وجبه وممكن تخرج رز براحتك، سواء ده او ده، عن كل يوم، عن كل يوم. طيب سؤال مهم، متى يجوز لك أن تخرج هذا الإطعام وهذه الفدية؟ إمتى؟ ما خلاص هو كبير في السن ومفطر، إمتى يجوز له أن يطلع؟ سؤال واضح بأسلوب واضح، في آخر يوم ولا بعد العيد ولا يطلع يجي مثلا قبل رمضان يقول أنا هفطر رمضان كله، طلع إطعام 30 يوم. يجوز بداية الجواز وبداية اللزوم بإخراج الإطعام بعد أذان الفجر. أنا بقول إيه؟ بداية اللزوم. يعني ممكن يأجل كله لبعد رمضان عادي، مفيش مشاكل، ممكن يوم بيوم براحته، أسبوع بأسبوع براحته، بس المهم اليوم يكون إيه؟ بدأنا فيه. خدت بالك؟ يبقى لو واحد راجل مريض مرض دائم أو راجل مسن أو امرأة عجوز وفي أول يوم في رمضان ماتت، يبقى نعمل إيه؟ نطلع إطعام مسكين عن يوم من تركتها، لو ماتت بعد الفجر، بعد أذان الفجر بدقيقة. ما تجيش تقول هي لسه في رمضان، خدت دقيقة في رمضان، يعني انت متخيل حتى لو دقيقة. طب سؤال مهم، افرض ده رجل مريض ويدوب بيجيب العلاج بالعافية وعايش، يعني ربنا عالم هو عايش ازاي، هتيجي تقول اطعام 30 مسكين؟ مش هيقدر خالص. طب الحل ايه؟ ان لم يستطع تسقط عنه الفدية بشرط حينما يقدره الله سبحانه وتعالى ان يطعم يطعم. خلاص يا جماعة؟ ليه؟ لأنه لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام؟ طيب عندنا ربنا عز وجل أو ابن عباس قال، وأنا هقول الحتة دي عشان تستفيد تفسير الآية، يقول الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. تمام؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما الإيه؟ فليطعما مكان كل يوم مسكينا. وهذا هو معنى قول الله عز وجل، أنا اللي بقول يعني، وعلى الذين يطيقونه فدية. فيصير تفسير وعلى الذين يطيقونه فدية معناها إيه؟ معناها مش الظاهر خالص، مش المعنى المتبادر للذهن. وعلى الذين يطيقونه فدية، وتفسيرها وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية، ده معناها. وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه، يعني يطوقون الصيام، يلزم يفرض عليهم الصيام فلا يطيقون الصيام ولا يستطيعون الصيام، عليهم إيه؟ عليهم فدية. طيب الثاني، العذر الثاني للفطر، خلاص كده المرض، خلاص عذر المرض، خلاص يا مولانا، خلاص عذر المرض، نيجي لعذر السفر. السفر ده قصة كبيرة جدا، أنا عايز أقول لحضراتكم من أكتر الحاجات اللي فيها خلاف بين العلماء، تقريبا ما فيش فيه ولا حتة في أحكام السفر إلا وفيها خلاف، ولا حتة فيها، يعني فيما يتعلق إيه السفر، تعريفه إيه، مدته قد إيه، طب نقعد قد إيه نبقى مسافرين، ولا طول ما احنا خارج البلد ناويين نرجع، كل دي خلافات بين العلماء. الأدلة زي ما احنا عارفين: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر: ها خد بالك، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. خد بالك، أدي حاجة. الحاجة الثانية: خرج النبي صلى الله عليه وسلم صائما في رمضان، فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. أنا عايز أقول بقى إيه هو السفر، ما هو السفر، لأن دي بنلاقي ناس سافر نبروه يقصر، سافر نبروه، في ناس راحوا نبروه قصروا الصلاة من المنصورة لنبروه، وقال لك النبي قصر في مسافة لما إسناها حوالي 16 كيلو، خدت بالك؟ وفي ناس لا، لما تروح بنها ما تقصرش، يقول لك لسه المسافة مش، وفي ناس تروح القاهرة ما تقصرش، يقول لك ايه يعني ايه اللي حصل ده، احنا راكبين مع بعضنا عربية مكيفة ووصلنا هنعمل ايه؟ ايه الضابط في المسألة دي؟ الله يرحمه رحمة واسعة هذا العالم الذي عده بعض العلماء، يعني طبعا مش معتبر الكلام ده بين كل العلماء، إنما عده بعض العلماء صاحب مذهب خامس على المذاهب الأربعة لشدة فقه، خدت بالك، اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال، هقول لحضرتك خلاصة كلامه، بيقول لك إيه؟ بيقول لك دلوقتي لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن امرأة تسافر يوم بليلة، قال لا تسافر يوم بليلة إلا مع ذي محرم. طب ثلاث أيام بلياليهن، لا تسافر ثلاثة أيام بلياليهن إلا مع ذي محرم. قال لك ده ما فيهاش تحديد للسفر. ليه يا جماعة؟ ده سؤال عن حاجة، زي ما أنت مثلا تقول لي، واحد يجي يقول لي أنا هسافر بنها أقصر، أقول له أقصر. واحد تاني يجي يقول لي طب أنا رايح اسكندرية أقصر، أقصر. هل أنا كده حطيت تحديد للسفر؟ مفيش تحديد، أنا بجاوب على حالة، تمام؟ يبقى مفيش نص في الشرع بيقول السفر حده كذا. فهو قال لك إيه؟ قال وكل ما ترك الشرع تحديده، وكل ما ترك الشرع تحديده، عشان ضبط اللغة، فتحديده موكول إلى العرف. العرف، وده كلام جميل جدا. حضرتك واحد راكب حمار أعزكم الله ورايح شربين، ها؟ هيقول ده سفر، ده أنا تعبت جدا. إنما لو راكب عربية مرسيدس يا شيخ محمد، ها؟ ولا أي حاجة، ده دوسة واحدة بقينا في شربين، ولا أي حاجة خالص يعني. وسيلة الانتقال بالسيارة غير الطيارة، يعني أنت مثلا بتركب طيارة، أقرب مطار فين؟ أسيوط ولا سوهاج ولا، يعني هنفترض مثلا الطيارة من المنصورة للقاهرة، ده مفيش، ده هتبقى ربع ساعة، صح ولا لا؟ ده هتبقى مفيش، طيارة طلعت نزلت. إنما رايح بسكليتة هتبقى سفر وأبو سفر كمان، صح ولا لا؟ فهو قال عشان كده الكلمة اللي قالها دي كلمة جميلة جدا، تحديده موكول إلى العرف. العرف يختلف باختلاف الأزمنة، ده يبقى ده كلام رائع بتحديد معنى السفر. بس قال لك السفر اللي تجري عليه أحكامه لابد أن يكون سفرا مباحا. لو واحد مسافر لمعصية يبقى خلاص ما فيش حاجة اسمها أحكام السفر، واخد بالك؟ واحد مسافر لمعصية جاء في رمضان وطاقت في دماغه كده يروح يتفسح يومين في متنزه شاطئ عراه أعزكم الله وعافانا الله وإياكم من البلاء، رايح يفك عن نفسه مين، وطبعا النواعيد من البشر مش هتصوم يعني، بس أنا بفترض جدلا يعني، إنما ده بالنسبة له الصيام يسقط عنه؟ ما يبقاش واجب؟ لا واجب عليه، وما يجيش يقول مسافر، ما يجيش يقول مسافر، لأنه واجب عليه، لأن ده مش مسافر في طاعة، ده مسافر في معصية. خلاص يا جماعة؟ يبقى دلوقتي ده بالنسبة، طب مدة السفر، واحد مسافر يومين، مسافر ثلاثة أيام، مسافر أسبوع، مسافر شهر، هيبقى نفس الحكم؟ قال لك لا، نفس الحكم لا، أكتر من ثلاث ليالي إقامة، تمام؟ أكتر من ثلاث ليالي إقامة، بقيت مقيم خلاص، واضح؟ طيب ده بالنسبة لمسألة ما هو السفر. طب بالنسبة بقى لأحوال الصائم مع السفر، مش كل زي ما قلنا المريض، ما هو مش كل المرضى يبقى برضه مش كل المسافرين. ليه؟ لأنه قلت لك النبي صام في السفر وصام وأفطر، واضح يا جماعة؟ وأنكر في بعض المواقف على ناس صاموا، قال أولئك العصاة، معناه أنه حرام. ولما شاف رجل صائم قال ليس من البر الصيام في السفر، قصته إيه ده؟ الرجل الذي كان يظلل عليه صائم فأصابه الرهق، أغمى عليه، حطوه قاعد يضللوه، فالنبي بيسأل عنه فقال قالوا إنه صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. يبقى منين يقول لهم من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر؟ من شاء صام ومن شاء أفطر. ومنين يقول ليس من البر والصيام في السفر عليه الصلاة والسلام؟ ده لا يمكن فهمه إلا إذا فهمنا إن مش كل المسافرين ومش كل السفر، لأن زي ما قلت رايح بنها، رايح القاهرة سفر، رايح قنا سفر، بس من الاثنين مش زي بعض، رايح بالعربية سفر، رايح بالطيارة برضو سفر، واحد مسافر من القاهرة لأسوان بالعربية سفر، مسافر من القاهرة لأسوان بالطيارة ساعة وربع سفر برضو، بس مش كل السفر ده مش زي ده. يبقى فيه سفر من شاء فليصام ومن شاء أفطر، وفي سفر ليس من البر الصيام في السفر. طب نفهمها ازاي؟ زي ما قلت لحضراتكم عندنا ثلاث أحوال. الحالة الأولى لا يشق عليه الصيام، مسافر ما فيش أي مشقة، ده زي ما قلنا في المريض، فاكر حضرتك الأولى له أن يصوم من باب وسارعه إلى مغفرة من ربكم وجنة. الحالة الثانية أن يشق عليه السفر، الصيام في السفر مشقة محتملة، يعني هو الموضوع تقيل عليه بس برضو إيه يعني متحمل، يعني الموضوع يعني تقيل بس الدنيا ماشية، هذا يكره له الصيام لعدوله عن الرخصة. الحالة الثالثة مشقة غير محتملة، زي مين؟ زي الرجل اللي أغمى عليه، هو ده ليس من البر الصيام في السفر، هو ده أولئك العصاة. خدت بال حضرتك؟ يبقى ده يحرم عليه الصيام، وإن صام لا يجزئ. طيب أدي حاجة. الحاجة الثالثة عشان يعني انتوا عايزين الإجازة والاختصار طبعا، مش كده ولا ايه؟ شكلكم مش عايزين حاجة خالص، عايزين الإجازة ولا الاختصار؟ طب مين عايز الاثنين؟ ربنا يبارك فيك يا رب. الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها احنا بنتكلم في الأعذار المبيحة للفطر، كنا بنقول في المرض يعني في حالات ممكن يصوم، وفي في السفر في حالات ممكن يصوم، إنما في الحيض والنفاس ما فيش حالات ممكن تصوم أن يحرم عليها الصيام. ويقولنا الكلام ده قبل كده. بالنسبة الحتة زي ما قلت لحضراتكم هي قدامها، هي وصلت لها، اللي هي قصة إذا استوى الصيام مع الفطر فيش أي مشقة. الإمام الشوكاني نقلت عنه قولا في نيل الأوطار بيقول إيه، يقول وذهب الجمهور من مالك والشافعي وأبي حنيفة، وذهب الجمهور من مالك والشافعي وأبي حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. يبقى مين الجمهور؟ من مين؟ مالك، الشافعي، وأبي حنيفة. خلاص الرابع، العذر الرابع الحمل والرضاع، ودي مسألة يعني مشهورة من المسائل التي تكثر فيها الأسئلة، الحمل والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا، دي طبعا خلاف عن خلاف الحيض والنفاس، يعني الحامل والمرضع ممكن تصوب، تواخد بالك يعني لو الحالة لو الدنيا سهلة معها وتقدر خلاص ماشي، إنما تقدرش لها العذر أن تفطر. طب لها العذر أن تفطر. طب افرض واحد أصلا لا مسافر ولا مريض ولا أي حاجة ولا عنده أي عذر وأفطر، يعني لا ما هو أفطر كده يبقى ارتكب كبيرة، يبقى ارتكب كبيرة، وواجب عليه حاجتين، واجب عليه التوبة والقضاء. التوبة أن يتوب إلى الله من المعصية التي ارتكبها لأنه أفطر عامدا في رمضان، يجب عليه أن يتوب أولا ويقضي، والقضاء من التوبة كمان، يعني تأكيد على التوبة. الحامل والمرضع، المرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا. العلماء خد بال حضرتك، أنا هجيب لحضرتك من الآخر يعني الخلاصة، الحامل والمرضع إن أفطرت سواء لمصلحتها أو خوفا على ولدها أو جنينها لا تلزم بشيء سوى القضاء. طب ايه فايدة الجملة دي؟ ماشي، طب ما احنا فاهمين ان القضاء. اقول لك لا، ما هو في جماهير اهل العلم قالوا ايه؟ الجمهور خلاف ابي حنيفة، اللي انا قلته ده كلام ابي حنيفة، تمام؟ الجمهور بيقولهم ان افطرت لمصلحة ولدها عليها القضاء والفدية، الفدية اطعام، قضاء واطعام لما تفطر عشان ابنها، لان هم عندهم قاعدة كده، الافطار لمصلحة الغير فيه القضاء والفدية، وهذه قاعدة او ضابط فقهي لا دليل عليه اصلا. تمام يا جماعة؟ مفيش عليه دليل اصلا. فالصحيح او الراجح من اقوال اهل العلم، عشان تقديرا لكلام الجمهور، لان كلمة الصحيح معناها ان كلامهم غلط، فالراجح من اقوال اهل العلم والله تبارك وتعالى اعلم، ان الحامل والمرضع وان افطرت لمصلحة الولد لا تلزم بشيء سوى القضاء. طب ما يبقاش عليها زي ما ابن عباس قال تبقى عليها الفدية وخلاص. هقول لحضرتك فعلا ده كلام ابن عباس، ومعروف ان الحامل والمرضع لما تفطر مش ملزمة بالقضاء، ملزمة بالفدية بس. شبهها بالايه؟ بالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة. ولكن هذا القول ليس براجح. الراجح من أقوال أهل العلم وإعمال النصوص كلها أن الحامل والمرضع عليها القضاء إن أفطرت. تمام؟ نيجي للمسألة اللي بعد كده، ندخل على المفطرات، الحاجات بقى اللي تفسد الصيام. ها؟ أنا حاسس إن أنا بجري، حاسس إن 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 بتكلم، يعني بقول أحكام كتير جدا جدا، أنتم مركزين معايا ولا لأ؟ ها؟ ممكن أسأل على فكرة، مركزين معايا؟ طيب مش هسأل برضو. المفطرات، مفطرات الصائم. بصوا يا جماعة، قاعدة، إذا شككت في الشيء مفطر هو أم لا، طبعا أنت مفروض عليك أن تسأل، أنت مفروض أنك تسأل، إنما بتكلم قاعدة عامة. فالأصل عدم الفطر، الحاجة دي بتفطر ولا لأ الأصل. بس الكلام ده بالنسبة لمين؟ لواحد بقى اتعلم وحفظ الكلام ده ودرسه كويس جدا واستوعب، فطلعت حاجة كده، يا ترى البخاخ ده بيفطر ولا لأ، أنا مش عارف. ها؟ فهو الحاجات دي بقى، الحاجات الرفايع اللي بتطلع لك كده من كل حتة. إذا شككت في الشيء مفطر هو أم لا، فالأصل عدم الفطر. ليه؟ لأننا لا نجرؤ أبدا على أن نقول بأن شيئا ما مفطر بلا دليل نعتمد عليه. أنت الوقت هتقول حلال وحرام، فطالما ما فيش دليل يبقى يترك الشيء على أصله، يترك الشيء على أصله، الأصل في الأشياء أنها غير مفطرة، إلا ما ظهر عليه، ما ظهر وما قام عليه الدليل. زي ما نشوف دلوقتي، هناك أشياء تفسد الصيام. أول حاجة الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، ودي ما فيش فيها حاجة. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخيط الأسود والخيط الأبيض معناها إيه؟ بياض النهار وسواد الليل، يعني أذان الفجر. طب واحد يقول إحنا عادي ممكن نقعد ناكل لغاية ما الأذان يخلص، أو لغاية ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إيه رأيكم؟ لا طبعا. ليه؟ لأن المؤذن بيبدأ يأذن إمتى؟ أول ما يلاقي الفجر دخل. خلاص؟ نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقول يا جماعة قبل ما أكمل الموضوع، دي دورة شرح فقه الصيام والزكاة بأسلوب موجز مختصر، وحاول أن أجمع فيه أكبر كم من المعلومات بأسلوب بسيط على قد ما أقدر. دي دورة، دورة بمعنى إيه؟ بمعنى أن فيها امتحانات وفيها جوائز، يعني مش دورة كده وخلاص،
بس جواز للي ينجح ما فيش فيها محاباة. تيجي بقى انا عارف انتوا حبايبنا بس خلاص دورة اللي ينجح. فبالنسبة يعني انا عايز اللي على استعداد للامتحان من الرجال الشباب يعني او المشايخ هيسجل اسمه مع الاخ رفعت، والاخوات بقى مع نفسهم يعني هم يعرفوا يقدروا يعرفوا ازاي العدد اللي هيدخل ان شاء الله. فهيسجل اسمه على الاخ الاستاذ رفعت على اساس نشوف يعني الدنيا ماشية ازاي، وممكن نبحث بقى مسألة ان يبقى في الامتحان في نفس التوقيت على هنشوف دي يعني يبقى في نفس التوقيت على النت، بحيث يعني الناس اللي هتمتحن عبر النت ملهاش في الجوائز بس يقيموا نفسهم. تمام. بنتكلم عن مفطرات الصائم او مفطرات الصيام، الاشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره. اول حاجة الاكل والشرب، يشمل ما ينفع وما لا ينفع. يعني لو انسان بلع حاجة مثلا لا تنفع برضو نفس الكلام، طالما عمدا متعمد الاكل والشرب عمدا، معناها ان الناس لا، ان الناس لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. خلاص، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وطبعا الحديث ده عام مش خاص برمضان، ده برمضان الصيام الفرض وصيام السنة. يبقى نسي وهو صائم نكرة تفيد العموم، مش وهو صائم في رمضان، لا وهو صائم عموما أي صيام. تمام. ويعني الأكل والشرب، ويفسد أو يفسد الصيام بتناول السعوط، والسعوط هو الدواء الذي يدخل إلى الجوف من الأنف، من الأنف يدخل إلى الجوف من الأنف. يعني مركبين أنبوبة كده رايل مثلا وبندخل الدواء من خلالها أو بأي كيفية. تمام. هذا يفسد الصيام أيضا، وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم، على أساس ما يتعلق بالأكل والشرب. الحاجة الثانية من المفطرات، ما في معنى الأكل والشرب. إيه اللي في معنى الأكل والشرب؟ ودي على فكرة فيها خلاف بين العلماء، لكن لما تفهم البعد العلمي وراء طبيا هتستوعب الكلام ده. الراجح والله أعلم أن الإبر المغذية تفسد الصيام، اللي هي إيه يعني بالضبط؟ المحاليل. لا مش بتكلم عن الفيتامينات أصلا مش هتفيد حاجة. يعني الفيتامينات عشان تقدر تديلك يعني فايدة بتاخد وقت، فأنت خروجا من المسألة دي خدها بالليل. إنما احنا بنتكلم في المحاليل. المحاليل دي إيه علاقتها بمسألة الصيام؟ عندنا حضرتك أول ما منسوب المية في الجسم بيقل عن حد معين بيحصل تنبيه لخلايا أو لمراكز في المخ، فالمراكز دي هي المسؤولة عن إحساس الإنسان بالعطش، فبيشرب. فلما ياخد محلول الإحساس ده بيروح. ليه؟ لأن تركيز المية في الجسم علي، فالتنبيهات اللي جاية من المخ وقفت. أدي حاجة. يبقى في معنى الشرب ولا لأ؟ في معنى الشرب. المسؤول عن الجوع منسوب الجلوكوز في الدم. أول ما منسوب الجلوكوز في الدم ينزل تحت مستوى معين، في مراكز في المخ برضو بتحس، تقوم بعت إشارات للمعدة، المعدة تنقبض فيحس الإنسان بالجوع. علقنا له محلول جلوكوز أو حتى رينجر فيه أو ريهيدرين فيه نسبة جلوكوز، المنسوب عيلي عن معدل معين، التيارات العصبية اللي بتتبعت وقفت، فصار كأنه أكل. خدت مالك؟ حتى بعض زملائنا الأطباء اللي سافروا السعودية، في علماء بيفتوا إن المحاليل دي ما بتفطرش، فبيقول بقى مشكلة بقى في الصيام، نلاقي الراجل جاي علق لي محاليل، ما عندوش أي حاجة، عايز محاليل وخلاص، ويدفع فلوس عشان فلوس كتير، كميات يعني مبالغ، عشان يتعلق له محلول
عشان يعني اللي حاسس انه مرهق، حاسس انه عطشان فيقوم ياخد محاليل، ايه ده، حاسس انه جعان شويه يقوم ياخد محلول، ده كلام مش 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 مظبوط خالص. المحاليل دي كان الانسان اكل او شرب تماما، في اثرها الطبي دي زي دي، خدت بال حضرتك؟ وطبعا بعض مشايخنا اللي لهم قول مختلف شرحت له المساله دي علميا، وهو وعدني بانه يرجع في يبص فيها تاني. يعني الحاجة اللي بعد كده، الجماع. الجماع حلالا كان أو حراما، حرام طبعا من باب أولى، لا يجوز للصائم فعله. وأنا عايزكم بقى تركزوا في الحتة دي يا جماعة، لأنها مهمة جدا، اللي هي الأحكام الشرعية اللي في النقطة دي. الإنسان إن صام يصوم عن الطعام والشراب والشهوة والجماع وسائر المفطرات زي ما قلنا، خلاص. الحاجة الوحيدة اللي فيها كفارة في المفطرات هي الجماع، الوحيدة ما فيش غيرها، الجماع وفقط. شفت الموضوع خطير قد ايه؟ طب الكفاره دي ايه؟ الكفاره دي واحد عتق رقبه، ايه ده؟ ده كانه قتل، يعني ده شغل القتل الخطا. طب فان لم يجد صيام شهرين متتابعين، لو فطر يوم 58 او يوم 57 يرجع الاول تاني. طب لو فطر خلاها كده، ما يقدرش يصوم يطعم 60 مسكين، مش يختار، لا، بالترتيب. الدليل حديث أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. راجل فاهم كويس جدا خطورة الموقف اللي هو فيه، قال: هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. سبحان الله، يعني هي حلاله بس جريمة في توقيت الصيام، جريمة. فقال رسول الله، شوف الكلمة، هل تجد من رقبة تعتقها؟ الكفارة عظمها بيدلك على عظم الفعل، على عظم الفعل. هل تجد من رقبة تعتقها؟ قال: لا. فالنبي انتقل للثانية، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يبدو أنك الرجل يعني مريض بيصوم بالعافية يعني. قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا وكمان فقير؟ قال: لا. طب ده الحل معاه إيه؟ خلاص ما عندوش القدرة، مش ملزم بحاجة، بشرط لما ربنا يقدره على الإطعام يطعم. إنما واحد كده مثلا ارتكب الفعل ده وشاب ولسه وعريس ولسه بصحته وقوي، ويجي يقول لي: أنا هطعم 60 مسكين. مش بمزاجك يا حبيبي، أنت متخيل أنا براحتك بمزاجك تختار؟ هي ترتيبه، هو واضح كلام النبي واضح. هل تجد من رقبة؟ قال له: لا. تصوم شهرين متتابعين؟ قال له: ما أقدرش. تطعم 60 مسكين؟ الترتيبه هو، ما قالوش اختار، ما قالوش قدامك عتق رقبة، صيام شهرين، اطعام 60 مسكين، اختار اللي تقدر عليه، ما قالوش كده. واضح يا جماعة؟ طيب، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى أتي بعرق فيه تمر، حاجة كده إناء كبير جدا، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر منا يا رسول الله، والله ما أعلم أحدا بين لابتيها أفقر منا. فقال: خذ هذا فتصدق به على أهلك. راجع بمكتل تمر قد كده، راجع لبيته ولعياله بعد ما كان رايح حاسس انه هلك. فاللي ما يقدرش، ما عندوش استطاعة، خلاص يسقط عنه سقوط مؤقت، ولو مات ما بيبقاش عليه حاجة، بس بشرط ما ياخدهاش بقى يعني براحته بقى بعد كده. واضح يا جماعة؟ انما لما لو ربنا اغناه وقدره يبقى يجب عليه ايه؟ ان يطعم. ده بالنسبة لكفارة الجماع. إنما أنا بقول إن الذي يجتمع مع أهله في نهار رمضان وهو صائم عليه ثلاثة أشياء: أولا أن يتوب إلى الله من فعله، ثانيا يجب عليه قضاء يوم مكان اليوم اللي فسد، ثالثا عليه الكفارة كما ذكرت. واضح يا جماعة؟ بس دي بشرط، وده مهم بقى، أن كثير من الناس مش بياخدش باله من الحتة دي، وكل ما تقرأ أكتر وكل ما تذاكر أكتر كل ما هتقدر تسهل على الناس لما تيجي تجاوب على سؤال. الحتة دي بقى مناط يسر من ربنا عجيب جدا. قال لك بشرط ألا يكون هناك مسقط للصيام. يعني إيه؟ يعني الكلام ده لما يبقى الصيام واجب في حقه. هو ممكن ما يبقاش واجب؟ المريض اللي صايم والمسافر اللي صايم بيبقى واجب عليه؟ ما يبقاش واجب. فهذا إن حصل منه هذا الفعل لا يلزم بالكفار. واضح يا جماعة؟ أرجو أن كل مسألة مستوعبة. لا يلزم بالكفار. ممكن يجي مثلا يسأل شيخ حصل كذا وكذا وكذا، والشيخ لا يسأل ولا يستفسر ولا أي حاجة، يقول له عليك الكفارة يا بطل، يلا بقى شد حيلك، إيه صيام شهرين، ونقعد نتشاكل بقى، يقعد يتشاكل مع الشيخ، شهرين ما أقدرش، أنا يعني جايب لك حاجة من عندي. ما ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا، دي حلها نحن نسأل أنت كان مقيم صحيح شروط الوجوب اللي احنا قلناه اللي هي يعني في متوفرة في المسلم اللي قدامك موجودة، خلاص يبقى كده عليه الكفارة. في مسقط للوجوب زي المرض زي السفر، يبقى في هذه الحالة ايه؟ طيب بالنسبة لزوجته يجب عليها شيء، يجب عليها زيه بالضبط، إلا إذا كانت جاهلة أو مكرهة. أو مكرهة، حد الإكراه إيه؟ دي حاجة تهدد حياتها، وده أمر مش واقعي، خدت بال حضرتك؟ في الكفارة دي بتقع على الرجل والمرأة على السواء، كل واحد فيهم ملزم بالكفارة. واضح يا جماعة؟ أرجو كل مسألة واضحة، في بسط فيها أكتر من كده، بس دي الخلاصة يعني. وفي معنى الجماع إنزال المني بشهوة اختيارا، فإن أنزل مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء، الاستمناء حرام تمام؟ مش فيه دي كلام، أو غير ذلك فسد صومه، الصيام فسد، إنما لا يلزم بالكفارة. الكفارة في إيه؟ الكفارة في إيه؟ الجماع فقط. وبكرر، لو واحد استمنى التوبة والقضاء خلاص؟ مس زوجته فأنزل التوبة والقضاء، فيش أكتر من كده، إنما ما عليهوش الكفارة. طيب واحد نام، شاب نام فاحتلم، صحي لقى نفسه محتلم، ده عليه حاجة؟ ما عليهوش أي حاجة خالص ولا أي حاجة، إنما يقوم يغتسل ويصلي الصلوات. إنما الطهارة ليست شرطا لصحة، الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطا لصحة إيه؟ الصيام، ليست شرطا لصحة الصيام، إنما هو هيغتسل من الجنابة عشان الصلوات. واضح يا جماعة؟ أربعة من الحاجات المفطرة: التقيؤ عمدا، واحد حط إيده كده أما رجع عمدا، إنما من زرعه القيء، يعني من غلبه القيء لا يفطر. واحد خلاص تعبان وبيرجع، خلاص بقى أنت صيامك باص كده الموضوع خلاص، لا، مين اللي قال الكلام ده؟ ده هو مش هو اللي بيرجع بمزاجه، ده غصب عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء، يعني من غلبه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. اللي يستقي عمدا هو ده اللي يقضي. حديث النبي واضح عليه الصلاة والسلام، حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، يعني حديث رواه كثير من العلماء مقيدي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خمسة: الحجامة. الحجامة تفطر؟ بصوا يا جماعة، خلاصة القول في الحجامة أن لا نستطيع أن نقول الحجامة تفطر أو لا تفطر، إنما تفطر بقيد اللي هو إيه؟ إن أضعفت، إن أضعفت فقط. طب إزاي يعني؟ طب حديث أفطر الحاجم والمحتجم، خلاص ما المحتجم إن ضعف، طب الحاجم ما عادش الحاجم في زماننا يفطر. ليه؟ لأنه ما بيشفطش الدم بفمه، في آلات بيستعملها. واضح يا جماعة؟ يبقى الموضوع مش متعلق بيه. طب المحتجم إن ضعف، طب الدليل على كده ما رواه البخاري رحمه الله أن ثابت البناني قال لأنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا إذا أضعفت. واضح؟ وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، ثبت أن النبي احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وفي معنى الحجامة الفصد والشرط، الفصد اللي هو شق العرق عرضا، الشرط هو شق العرق بالطول وإخراج الدم منه، طبعا ما عادش الكلام ده موجود، وإخراجه إخراج الدم من أجل التبرع، ده في معنى الحجامة. بس التبرع ده غالبا بيضعف، غالبا بيضعف، واحد يتبرع بكيس دم صعب إنه هو يعني تعدي معاه كده. أما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف اللي هو جاله نزيف من الأنف فلا يضر، هذا لا يضر. وعليه فالسرنجات التحليل، واحد رايح يحلل وظيف كبد، يحلل سكر، يحلل أي حاجة يطمن على، ولا أي مشكلة. يروح لدكتور السنان بالنهار ولا أي مشكلة، عادي جدا، ما فيش أي مشاكل في دي، إنه ما يبلعش الدم هو دل. طب في حاجات تانية، الحقن بتاعت المضادات الحيوية والمسكنات والمغص لا تفطر إطلاقا، لا تفطر مطلقا. طب اللبوس الشرجي لا يفطر مطلقا. واضح يا جماعة؟ وهنقول طبعا الحاجات دي بعدين، يعني بالنسبة للحاجات اللي ما تفطرش دي، برضو من الحاجات عشان ما ننساش، بخاخ الربو برضو ما يفطرش. ليه؟ لأنه هو لما يتخذ بطريقة صحيحة موضعية، انت كده ما لوش علاقة بالجوف مطلقا، بتاخد وتسحب على صدرك دخل على الصدر، ما لوش علاقة، تمضمض بعدها، انما انت بتسحبوش على جوه، انت بتسحبه بالنفس ما بتسحبوش بالبلع. واضح يا جماعة؟ ده بالنسبة لبخاخ الرب. عايز يعني تبقى خلاص بتكتم انفك كده حوالي نص دقيقة على ما الموضوع يخلص وما تتنفش، وبعدها قوم روح قبل ما تبلع ريقك اتمضمض يا سيدي ان كنت شاكل. نعم، بخاخ الرب ما يفطرش، ايه علاقته بالجوف اصلا؟ ده بيروح على الرئة والرئة ليست جوف. ربنا يحفظنا واياكم ويشفي كل مرضى المسلمين. خروج الحيض، دم الحيض والنفاس، متى رأت المرأة دم الحيض والنفاس ده فسد صومها ولو قبل المغرب بدقيقة واحدة بس، هتعيد اليوم ده. زي ما قلت نية الفطر، لو إنسان نوى أنه يفطر فسد صومه، لأن النية دي ركن من الأركان، من أركان الصيام. أنا مش عايز أتقل عليكم أكتر من كده، بس كنت عايز أقول حاجة أخيرة. المفطرات اللي أنا قلتها دي وعموما الحاجات اللي بتفطر لا تفطر إلا بثلاث شروط. الشرط الأول العلم، إن الشخص يكون عالم بيها، فالجهل لا يفسد الصيام. العمد، إن المرء لا يكون متعمد، لو حصل حاجة رغم عنه ما فيش مشكلة. يعني واحد مثلا ما فرض ما يبلعش النخامة، النخامة ما تبلعهاش أصلا، يكره بلعها. النخامة إن وصلت إلى تجويف الفم فابتلعها الإنسان فسد صيامه، طب غصب عنه، خلاص غصب عنه، دي مش يعني مش متعمد. الذكر ألا يكون ناسيا، واضح؟ لو ناسي خلاص، بس ما يجيش واحد بقى يجمع زوجته ويقول كنت ناسي، يعني ما كل حاجة بالعقل كده، دي ما فيش فيها نسيان. أو يقول مش عارف، مش لا مش عارف، دي عذر أقبح من ذنب، ما تعرفش إزاي، يعني دي حاجة، لأن أنا بعضكم ممكن يقول فكرني بهزر، دي كلها أسئلة إجابات الناس يردوا عليه يقول معرفش، يقول معرف معرفش أنه يفطر، أو يقول كنت ناسي، ناسي أن أنا صايم، يعني مش كلام مش منطقي خالص. يبقى ده دي المحاضرة الأولى في الصيام. الحقن الشرجية لا تفطر، لسه هنقول في حاجات تانية كمان. كنا بنقول ده اللقاء الأول إن شاء الله في شرح أحكام الصيام، شرح موجز جدا في دورة أحكام الصيام، وفي نهاية الدورة غالبا هتبقى 4 لقاءات، ده أول لقاء فيها. بعد كده هيبقى في امتحان وجوائز، والإخوة الرجال اللي هيدخلوا هيسجلوا ناويين يوصلوا معانا. طبعا اللي ما حضرش النهاردة الدرس هنعجل برفعه على النت بأقصى سرعة، بحيث الناس تسمعوا وتتابع أول بأول كده. الكتاب اللي بشرح منه كتاب الفقه الميسر، إعداد نخبة من العلماء هيتابع معانا من الكتاب والشرح ده. في نهاية الدورة خالص في امتحانات بسيطة جدا إن شاء الله، حريص إنها تبقى سهلة وبسيطة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وفي جوائز للفائزين الأوائل. ربنا يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. خلص فقه الصيام وبعدين فقه الزكاة باختصار، كل حاجة محاضرتين كده إن شاء الله. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.